قلت له الحاج الشيخ وين قال لي بالإدارة.
قلت له خف إذا قلت له بالإدارة.
البنشن شو
اليوم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جئتكم اليوم بإحصائية للعناوين التي ذكرناها، أما بالنسبة لفهرس الشيخ الطوسي فلا يحتاج الأمر إلى إعادة لما تقدم، وأما بالنسبة لفهرس الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه فنقول فيه ما ذكرناه بالنسبة لفهرس الشيخ الطوسي، فإن ذكر الطرق على مستوى القاعدة لا يشك أحد في أنها الأصل فيها أن تذكر لواقع الكتاب، لا معنى لأن يذكر الإنسان طريقا عادة إلى كتاب ويقصد أن هذا الطريق لعنوان الكتاب لا لمعنوان الكتاب، لأن الطريق ظاهره أنه طريق الرواية والنقل، والنقل لا يكون للعنوان يكون للمعنونات، قد يشذ عن هذه الطريقة في بعض الحالات ويذكر الطريق إلى العنوان للمعنون، بل بالدقة يكون طريق إلى المعنون ولكن بدون وصول ذات المعنون، كما في الإجازة. في الإجازة، الإجازة مو إجازة للعنوان، إجازة لرواية المعنون لكن من دون اقتران بمناولة للمعنون. فمن حيث المبدأ الطريق دائما وأبدا يكون الهدف منه المعنون لا العنوان، لكن قد يقترن بالمعنون بالفعل وقد لا. لو خلينا والطريق فظاهره أنه مع المعنون. بالنسبة لفهرست الشيخ الطوسي تقدم أن عبائر التحمل والأداء صريحة أنه أحال في التهذيبين على الفهرست، وفي التهذيبين الطرق إلى واقع الروايات، ففي الفهرست كذلك، وإلا لا معنى للإحالة. أما بالنسبة لفهرست الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه فقد تقدمت الشبهة الرئيسية مع جوابها، وهي أنه ذكر في مقدمة الكتاب أن هدفه كلامي، وأنه اعتذر إلى من وقع إليه كتاب لم يذكره بأن الكتب مفرقة في البلدان، المصنفات والمصنفون متفرقون في البلدان، فالإحاطة بالجميع مشكلة جدا، ويقول إنما ذكرت هذا اعتذارا لمن وقع إليه كتاب لم أذكره. فظاهر أنه يذكر هو تمام الكتب التي وصل علمها إليه سواء كانت عنده أو لم، وهذه قرينة على أن الطرق أعم. أجبنا نحن في الدرس السابق أيها الإخوة أن هذا الكلام كلام قشري سطحي، لأن الشيخ النجاشي كثيرا ما ذكر كتب ولم يذكر الطرق إليها، فليكن ما رآه والذي ذكر إليه الطريق ما هو ظاهر الحال، وما لم يره لم يذكر إليه الطريق. مضافا إلى أن الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه لاحظنا أنه دقيق عندما يتحدث بعبائر التحمل والأداء، طارة يقيدها بالإجازة وأخرى يصرح بالقراءة والسماع، وثالثة وفي كثير من الكتب يصرح بالتحديث، والذي هو عبارة صريحة في أن المراد إما السماع من شيخ الرواية أو القراءة عليه أحدهما، يعني النحو الأول أو الثاني، وهي أعلى أنحاء التحمل، فإن حدثنا ليست بصحيحة إلا إذا كان القائل حدثنا قرأ عليه أو سمع منه، هكذا اتفقت الكلمة في أنحاء التحمل، وأن استعمالها في بقية الأنحاء مستهجن. الذي ظهر لي يا إخوان وأظن أن كل من يقرأ يظهر له ذلك، أن الشيخ النجاشي كان دقيقا في بيان عبائر التحمل والأداء. عندما يكون لديه فقط وفقط إجازة يخبر بالإجازة، يخبر بالإجازة. عندما يكون له قراءة وإجازة يقول قرأته وأجازني. عندما يكون له سماع وإجازة يقول سمعته أو سماعا وإجازة. وعندما يكون له فقط وفقط تحديث يقول حدثنا، كثيرا ما رأيته يقول أخبرنا فلان، حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، وكثيرا ما يقول أخبرنا به بالكتاب، وهو ظاهر في واقع الكتاب. مثلا راجعوا يا إخوان هالتراجم رقم 30 إسماعيل القصير، الرقم 47، الرقم 7 مو الرقم لا عفوا هذا رقم الصفحات 61، الرقم 96، 97، 105، 107، 116، 117، 119، 138، في كل هذه وعشرات نظائرها ترى الشيخ النجاشي يقول أخبرنا إجازة، أو أخبرناه إجازة، أو أجازنا به، أو قرأته وأجازني، أو أخذت منه إجازة بجميع كتبه كما في الرقم 684. والإجازة أيها الإخوة كما هو معلوم في أنحاء التحمل أعم من أن تكون مقترنة بالقراءة أو لا، مقترنة بالسماع أو لا، مقترنة بنقل النسخة أو لا. ومن هنا فحيث يكون قال أخبرني إجازة فهو أعم من أن يكون مقترن مع النسخة أو لا، إلا أن يستعمل عبارة أخرى تفيد أن إخباره أو إجازته كانت مقترنة بتحمل واقع الكتاب. أما القراءة أيها الإخوة فمصادقها بالنسبة له ولشيوخه في الطرق كثيرة جدا، فإنه قال قراءة في أكثر من 50 مورد، قرأت في كثير من الموارد، قرئ عليه أيضا في كثير من الموارد، قرأته عليه إذا كتاب واحد، قرأتها إذا كتب متعددة، قرأنا إذا كان القارئ هو وجماعة كما في الطريق العلي بن حسن بن فضال يقول قرأتها في مشهد العتيق، كتب علي بن حسن بن فضال، أنا وأحمد بن الحسين، إلى ما هنالك من كثير من التراجم التي يصرح فيها بالقراءة بالنسبة له أو لمشايخه. أما أخبرنا به أو بها والذي هو ظاهر في واقع الكتاب، مو أخبرني بعنوان الكتاب ويقول أخبرني به ثم يعطف على أخبرني به في الطبقة الأولى من مشايخي، قال حدثنا قال حدثنا حدثنا حدثنا. واضح أن التحديث لا معنى له بالنسبة للعناوين، التحديث واضح أنه يكون بالنسبة لواقع الكتب والمعنونات. غاية ما يواجهنا في كتاب النجاشي من مشكلة في موردين أو ثلاثة، مثلا في الترجمة رقم 566 يذكر كتاب ويقول لم أره، ثم يذكر الطريق إليه. في مورد آخر أيضا صفحة أو قل رقم الترجمة 1024 أيضا ذكره ولم يذكر الطريق إليه. في 686 ذكره ثم قال وصف لي، مما يظهر أنه ما كان قد رأى. وهذه الموارد ربما سببت إرباك عند البعض من جهة أن هذه تعد قراء على أنه ليس كل ما ذكر الطريق لم ليس كل ما ذكر الطريق معناه أنه قد رأى الكتاب وله روايته بشكل مباشر، إلا أنني من خلال التدقيق الكثير أيها الإخوة في كتابه الذي رأيته بشكل واضح لا يشوبه أن شك، هو أن الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه إنما ذكر هذه الموارد لكي لا يقع في إيهام القارئ لهذه الموارد أنه يروي واقع الكتاب وأن النسخة قد وصلت إليه، وإلا فالكتاب من أوله إلى أخيه ينادي بأعلى صوته بأن الشيخ النجاشي طرقه إلى واقع الكتب. والذي هون علينا كثيرا أنه كثيرا ما يقول في غالب التراجم حدثنا بعد أخبرنا به، هو يقول أخبرني به ثم من شيخه فصاعدا يقول حدثنا حدثنا. واضح أن التحديث لواقع الكتاب والرواية لا معنى لقوله حدثنا بالعنوان، هذا لا معنى له. لكل من له أدنى إلمام بعبائر التحمل والأداء، إذن فمعظم طرق الشيخ النجاشي هي طرق لواقع الروايات. هناك عشرات من التراجم لم يذكر طرق إلى كتبهم لأنه ليس له طريق بحسب الله، وهناك من صرح بأنه بالإجازة فقط. هنا هذا لا يعني أنه يروي واقع الكتاب لأن الإجازة أعم من نقل النسخة كما لا يخفى. هناك موارد صرح بأنه لم يرى الكتب، هذا يعني أنه لم يرى الكتب، وهناك موارد لم يصرح فيها إلا بالقراءة والسماع والتحديث وما ناظر، وهذه واضحة إلى أنها لواقع الكتب. فالأمر في فهرست النجاشي يفرق شيئا ما يا إخوان عن فهرست الشيخ الطوسي. بالنسبة لفهرست الشيخ الطوسي نستطيع أن نذكر بضرس قاطع أن الطرق كلها طرق لواقع الكتب. أما بالنسبة لفهرست الشيخ النجاشي فلا بد من التدقيق في عبائر التحمل والأداء، وإن كان غالبها استعمل فيها عبائر واضح أنها لواقع الكتب. وعليه فلا يبقى مجال لمورد نقول عنه بأنه مورد الشك، لا بد من الوصول فيه إلى نتيجة حتى نستطيع أن ننتهي إلى مطلب واضح فيما يرتبط بهذا المجال. وعلى أي حال فلا شك ولا ريب أن الظاهر الأولي والقاعدة الأولية حينما يذكر الطريق أنه طريق إلى واقع الكتاب، لأن كون الطريق طريقا إلى عنوان الكتاب أمر فيه شيء من الغرابة والاستهجان عندما يذكر أنحاء التحمل الذي هي بلا شك ولا ريب أنحاء للتحمل بالحمل الشايع لا بالحمل الأولي. هذا خلاصة وأصارة بحث طويل أنا بحثته ما يمكن أن يذكر ويبحث بالنسبة لإثبات أن الطرق طرق لواقع النسخ، وهذا كما أسلفت مبدأ مهم من مبادئ نظرية التعويض. لولا هذا لا يمكننا تعويض طرق المشيختين أو طرق التهذيبين بطرق الفهرست للشيخ الطوسي فضلا عن فهرست الشيخ النجاشي، وهذا بحث لم أرى من بحثه يا إخوان. الوقفة الثالثة أعقدها لبحث يرتبط في الحقيقة بدراسات حول التهذيبين، لكن لأنها من مبادئ نظرية التعويض أيضا رأيت على نفسي لزاما أن أبحثها هنا، ومن هنا عقدت الوقفة الثالثة للحديث عن كون الشيخ يبدأ في السند باسم صاحب الأصل أو الكتاب الذي نقل الحديث منه، طبعا في غير الجزء الأول والثاني من الاستبصار، لأنه صرح أنه في غير الجزء الأول والثاني من الاستبصار، وفي غير الموارد التي من الواضح أن الشيخ بدأ فيها بشيخه المباشر، لأن جملة من الروايات يبدأ فيها بالمفيد أو بالحسين بن عبيد الله الغضائري وبقية مشايخه، وإن كان غالبا ما ينقل عن المفيد وبأقل منه عددان ينقل عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عندما ينقل في الروايات. فمثلا في الجزء الأول من التهذيب، وإن كان هو أخذ على نفسه في التهذيب أن يبدأ باسم صاحب الكتاب، لكن وجدنا في التهذيب موارد عديدة وبالأخص في الجزء الأول أنه يبدأ بشيخه المباشر، وهذا لا يضرنا يا إخوان، ما لم يبدأ بالشيخ المباشر فهو بدأ باسم صاحب الكتاب، مهما بدأ بالشيخ المباشر فقد بدأ بالسند الكامل، ما عندنا مشكلة ننظر في هذا السند ولا نعلم من هو صاحب الكتاب آنذاك. إذا كان في السند أكثر من واحد يمكن أن يكون هو صاحب الكتاب الذي نقله منه. أقول الأصل في البحث لا بد وأن يكون هو نفس كلام الشيخ، الأصل في أن الشيخ يبدأ في غير الجزئين الأول والثاني من الاستبصار بمن له كتاب، ومن أخذ الرواية من كتابه هو تصريح الشيخ في التهذيبين، فإنه ذكر في بداية المشيخة في التهذيب وفي الاستبصار أنه حذف أول الأسانيد وبدأ باسم صاحب الأصل أو الكتاب الذي أخذ الرواية من أصله أو كذا، تعبير صريح. لا أحد من المحققين متقدمين ومتأخرين ينكر أن هذا التعبير واضح وصريح في أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يبدأ باسم صاحب الكتاب، والمصنف الذي أخذ الرواية من كتابه هو مصنفه. وهذا كلام جرت عليه الطائفة أيها الإخوة، ولم نجد من توقف عنده أو تشكك فيه إلى أن وصلت النوبة إلى السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه في كتابه الفوائد الرجالية، وبالأخص في الجزء الرابع منه صفحة 79 في فائدة خاصة. وقبل أن يبدأ بشرح المشيختين وتعويض السند في المشيختين ذكر مطلبا فيه استبعاد فقط، أن يكون الشيخ في كل هذه الموارد بدأ بأصحاب الكتب الأولية ولم يستفد من مثل الكافي وما ناظر من كتاب من لا يحضره الفقيه، وهذه الكتب التي عدت جوامع مبرمجة بينه وبين أصحاب الكتب الأولية. ذكر هذا بمقدار استبعاد سيد بحر العلوم فقط، ثم جرى ومشى في شرح المشيخة على ما صرح به الشيخ الطوسي. يعني هو عمليا ما جعله هذا الاستبعاد يتوقف في نظرته إلى عبائر المشيخة، وأن الشيخ يبدأ في ثنايا الروايات باسم أصحاب الكتب والأصول، لأن هذا تصريح ونص واضح من الشيخ هم في التهذيب وهم في الاستبصار. ومن الواضح الظاهر أن هذين المشيختين كتبتا بعد أن صنف الكتاب، فلا معنى لأن يكون الشيخ بدأ في السند بغير من أخذ الرواية من كتابه، يعني يكون أخذها من الكافي وبدأ باسم الحسن بن محبوب، وهو ينادي بأعلى صوته بأنني حيث أحذف من أول السند فأنا أبدأ باسمي من أخذت الرواية من كتابه، فيكون هذا استبعاد واجتهاد في مقابل النص من الشيخ رضوان الله تعالى عليه، بل لا يحتمل هذا في حق الشيخ ولو أن الشيخ يجري على مقتضى الاستبعاد الذي يذكره السيد، لكان ضربا من التدليس في الرواية. تبدأ بالكافي عمليا، تأخذ الرواية من الكافي وتبدأ باسم الحسن بن محبوب، هذا غريب. نعم نحن نوفق بين تعبير الشيخ وبين هذا الاستبعاد، فنقول لا مانع من أن يكون الشيخ رضوان الله تعالى عليه جاء بالجوامع الكبيرة مثل الكافي، مثل من لا يحضره الفقيه، مثل جامع ابن الوليد، مثل جامع البيزنطي، وأخذها كمعاجم مبرمجة للروايات وعنده الأصول التي له طرق إليها، فكان في تنظيمه للروايات، وجه انتباه هذه نقطة مركزية، فكان في تنظيمه للروايات يأخذ التنظيم العام، يستعين لتنظيم الأبواب والروايات في الأبواب تقديما وتأخيرا بالكافي ومن لا يحضره الفقيه وجامع ابن الوليد وربما نوادر الحكمة، ولكنه كان يقارن هذه الروايات بالمصادر الأولية المأخوذ منها التي هي أيضا عنده كأصول أولية، كأصول أولية، ولذلك يصح وإن استعان بهذه المصادر الوسيطة يصح للشيخ أن يقول أخذتها من كتاب الحسن بن محبوب، بعد أن راجع كتاب الحسن بن محبوب وتحقق من وجود الرواية فيه ومطابقة ما نقل عنه في الكافي والفقيه وغيرها بما هو الموجود في الكتاب. بل هذا لا مانع منه، وهذا كثير يا إخوان. الآن مقتضى الحكمة في التصنيف هو هذا، أنني عندما أتي لأكتب في موضوع، خصوصا إذا كان يعتمد على الاستقراء والنقل، أأتي بالجهود العلمية التي بذلت قبلي وعلى أساسها أخطو خطوات إلى الأمام، أستفيد منها كثيرا ما أستفيد وكل باحث يستفيد من رسالة مصنفة في موضوع خاص لتكون هاديا ومرشدا للمصادر الأولية لهذا البحث، ومن خلالها أرجع إلى المصادر الأولية وأراجع المصادر الأولية. لا شك ولا ريب أن الشيخ عندما كان يصنف التهذيب والاستبصار استفاد غاية الاستفادة من هذه الجوامع المهمة كالكافي ومن لا يحضره الفقيه. فالاستبعاد للسيد في محله، لكن لا ينتج هذا الاستبعاد أن يكون الشيخ أخذ الرواية من الكافي بعد أن قام ترطيما علميا للرواية أكثر، إذا أخذها من مصدرها الأصلي الأصيل. فلتكن هذه مصادر وسيطة دورها كدور المعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن والروايات، يهدينا ونأخذ في الحقيقة من القرآن الكريم، لا نأخذ من معجم المفارس لفؤاد عبد الباقي أو غيره. إذن فبعد أن وجد نص واضح وصريح من الشيخ في مشيخة التهذيب وكرره في مشيخة الاستبصار بعد أكثر من 10 سنوات من انتهائه من تصنيف التهذيب، لا شك ولا ريب في أن المتبع هو هذا النص الصريح، وأن هذه الاستبعادات إما استبعادات نرفع اليد عنها أو نشبعها بهذا التوجيه الذي وجدته بها. عموما سيد بحر العلوم ما وقف عند هذا الاستبعاد كثيرا أيها الإخوة، رأيناه بعد أن استبعد هذا الاستبعاد عندما نفذ إلى البحث في شرح المشيخة، عوض أسانيد التهذيبين بأسانيد الفهرست، وبنى على أن الذي بدأ به هو صاحب الأصل والكتاب الذي بدأ فيه في السند في ثنايا التهذيبين، فلم يكترث بهذا الاستبعاد عمليا، بل أخذ بالقاعدة كما نصص عليها الشيخ رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا لا نحتاج إلى وقفة طويلة مع السيد ومع عبارته ومع كلامه، لأنه ليس فيه وجه علمي فني رام من خلاله رضوان الله تعالى عليه نسف المبنى المعروف عند جل المحققين من أن الشيخ يبدأ في غير الجزئين الأول والثاني من الاستبصار، يعني في التهذيب والجزء الثالث من الاستبصار، باسم صاحب الكتاب أو الأصل الذي أخذ الرواية من أصله أو كتابه. إلا أن المهم الذي يجب التوقف عنده هنا هو ما أفاده بعض محققي العصر حفظه الله في قاعدة لا ضرر، حيث إن ولده مقرر الكتاب نقل عن والده المحقق في حاشية الكتاب مطلبا عن كتاب نسبه إلى والده في شرح مشيخة التهذيب والاستبصار، وهو ما ربما أطلق عليه نظرية التوسط في ذكر الأسانيد. زعم هذا المحقق أنه وصل إلى أن الشيخ بقراء دقيقة وقطعية إلى أن الشيخ لا يبدأ دائما باسم أصحاب الكتب والمصنفات، بل في كثير ممن يبدأ بهم هم أصحاب الكتب والمصنفات، ولكن هناك من بدأ فيهم بالسند وهم ليسوا أصحاب كتب ليسوا هم أصحاب الكتب والمصنفات التي أخذ منها، وغالبا ما أخذ الرواية من الكافي في هذه الموارد، وهم بحسب الظاهر قال معظم مشايخ ومشايخ مشايخ الشيخ الكليني هم من هذا القبيل، الرواية أخذت من الكافي مع أنه بدأ بالسند باسم الصفار أو باسم سهل بن زياد أو باسم فلان، وخمسة أشخاص آخرين وهم الذين قال ومن جملة مثل أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، الحسن بن محبوب، والرابع والخامس يأتيان إن شاء الله. أقول يا إخوان عند هذا المحقق مطلب دقيق مهم، لأنه أيضا إذا ما تم أن الشيخ يبدأ باسم أصحاب الكتب أيضا تنسف نظرية التعويض من جديد، يعني معظم نظرية التعويض تطير بعد، لابد أن نثبت أن الشيخ يبدأ باسم صاحب الكتاب، وإلا إذا أدى بنا البحث العلمي إلى غير هذا فنرفع اليد حينئذ. لابد لتدقيق المطلب أولا من أن نقرأ عبارة هذا المحقق المنقولة عن كتابه شرح المشيخة بشكل دقيق، ثم بعد أن نقرأها بشكل دقيق يتضح لدينا ما هو مطلوبه ما يدعي أنه وصل إليه من التتبع في أسانيد التهذيبين ومشيختي التهذيبين، لكي نرى أن هذا المطلب الذي يذكره وأنه وصل إليه هل هو مطلب صحيح يمكن البناء عليه، أم أنه مطلب مناقش لا يمكن البناء عليه والوقوف عنده في مقابل التصريح الواضح للشيخ في المشيختين من أنه يبدأ باسم صاحب الأصل أو الكتاب الذي أخذ رواية من أصله أو كتابه. هذا مطلب يستحق الوقوف عنده التحقيق، سيأتي إن شاء الله تحقيقه في الدرس القادم بشكل جلي وواضح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا بس لا أحصر، لا أختصر اليوم
25
دقيقة، لا بس